بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم حقوق الزوجة، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، وذلك في مدينة جدة في 23 من شهر صفر لعام 2400 من الهجرة. وبموجب تعريف مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 79 ميم على 34,000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة في هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى تمنى، وذلك لحكمة عظيمة. فلو لم يوجد إلا الذكر فقط، أو لم يوجد إلا الأنثى فقط، ما حصل التوالد والتلازم واستمرار النوع البشري. هذا في بني آدم، وكذلك إذا قلت الأشياء، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وسبحانه خلق الأزواج كلها أي الأشكال، نوعها سبحانه وتعالى لحفظ. ولكن الله جل وعلا أكرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، كرمهم على غيرهم من المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن إكرام الله لبني آدم أنه لم يجعلهم كبقية الحيوانات التي يجتمع الذكر والأنثى فيها في فترة معينة فقط من عدل الإنجاب فقط، ثم تتفرق ولا يعرف بعضها بعضا، ولا يتكون منها أسر، ولا تقوم منها بيوت ومجتمعات كالطيور والوحوش والحيوانات كلها. فإن المهمة من اجتماعها فقط هي الإنجاب لبقاء النوع، لبقاء النوع الحيواني أو غيره، لكن لا يكون يتأسس لها بيوت وأسر وقرابات، إنما هذا خاص بني آدم إكراما لهم على غيرهم من المخلوقات. وقد امتن الله تعالى على بني آدم وأنعم عليهم بذلك في قوله: والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات. جعل لكم من أنفسكم يعني من جنسكم، من جنسكم أزواجا جمع زوج، وهي المرأة زوج الرجل،
وجعل لكم من أزواجكم بنين أولاد. يكونون خلفا لكم بعد موتكم وأيضا يعينونكم على مهام الحياة وتقر أعينكم بهم في حياتكم. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. بنين أي ذكور، والبنات أيضا داخلة في هذا السياق، ولكن لعل هذا من باب التغيير، ان البنين افضل من الاناث، الذكر افضل من الانثى حيث الجنس. وحفده، الحفده هم اولاد البنين، اولاد البنين يقال لهم حفده. يطول المراد بالحفده الخدم، واما اولاد البنات فيقال لهم اسباب، اولاد البنات يقال لهم الاسباب. وجعل لكم من انفسكم بنين وحفظ، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى على بني ادم. وفي الايه الاخرى يقول جل وعلا: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا بيان لحكمة الأخرى، وهي حصول السكن بين الزوجين والاستقرار وطمأنينة النفس، فإن الزوجين يؤنس أحدهما الآخر و يستقر به فكره ورأيه، وأيضا يسكن أحدهما إلى الآخر من الناحية الجنسية، فلا يتطلع أحد الزوجين إلى قضاء الشهوة بما حرم الله سبحانه وتعالى، لأن الله أغناه بذلك، أغناه بالزواج، أغنى المرأة بالزوج، وأغنى الرجل بالمرأة بالزوجة. وجعل مخرج هذه الشهوة فيما ينفع، جعله فيما ينفع، يقضي وطره، وأيضا يعقد هذا ذرية صالحة وأقارب وأسر، وهذا مما يحصل به السكن والاطمئنان والاستقرار. فحكم الزواج في الإسلام عظيمة، وفيه القضاء على الفساد، فساد الأخلاق، وعلى الزنا وفعل الفواحش. فالزواج يحصل من هذه الأمور بإذن الله لأهل الإيمان. أما أهل الكفر وأهل الذين يتبعون الشهوات فهؤلاء لا اعتبار له، ولكن اهل الايمان يطمئنون بذلك ويركعون له. لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، من اجل الاستمرار، لانه لو لم يكن هناك موده بين الزوجين ورحمه بين الزوجين ما حصل الاستمرار في الزوجيه. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن ربط بين الزوجين بالمودة والرحمة حتى لا يتفرقا، وحتى لا ينفر أحدهما من الآخر. وليس المراد بالزواج مجرد قضاء الوطأ أو إلقاء الشهوة فقط، بل المراد أعظم من ذلك، وهو عمارة البيوت والمساكن للزوجين وقيام الأسر التي يتكون منها المجتمع الإسلامي. ليس الهدف من الزواج مجرد قضاء الشهر بين الرجل والمرأة، لذلك
يكون الزواج الذي لا يحصل على أثره استقرار في البيوت ولا يحصل سفر من أحد الزوجين إلى الآخر ما يكون زواجا كافيا ولا مفيدا. ومن ذلك ما يسمونه الآن زواج المسيار هذا لا يحصل به المقصود. يقول لا يكون هناك بيت يجتمع فيه الزوجان ويربيان الأولاد وكل المرأة عند أهلها والرجل في بيته أو في مكان آخر وإنما ينتقي بها فقط في بعض الأحيان والأولاد أين يصيرون؟ وصاروا مع الأب صاروا بلا أم وإن صاروا مع الأم صاروا بلا أب. أن رحمة الله جعل الزوجين يجتمعان في بيت ويتعاونان على تربية الأولاد ويحرف أحدهما الآخر في غيابه أو في حال عوره هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا مما أكرم الله به المرأة. فالمرأة كانت في الجاهلية مهانة ومحتقرة ولا شأن لها مع المجتمع يعتبرونها من سقط المتاع لا يورثونها من زوجها ولا يورثونها من قريبها يحرمونها من الميراث لأنها في نظرهم جنس قاصر ويكون الميراث لمن يحمل السلاح ويركب الخيل ويحمي الزمام وهو الرجال فقط. وكانوا في الجاهلية أيضا يتحكمون في النساء كان الرجل يسيطر على المرأة ويعتبرها كأنها مملوك كأنها ملك يمين لا قوة لها عنده. وكان واحد يتزوج العدد من النساء من النساء الكثير ويبقين عنده في حق ولا يفي بحقوقهم. فقصر الله الرجل على أرض لأن هذا نهاية ما يستطيع الرجل من القيام على الزوجات. أما أكثر من ذلك فهذا لا يمكن السيطرة عنه. فمنع الله ما كان في الجاهلية من تعدد الكثير بدون حد وحدده بأربع: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعبدوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. كانوا في الجاهلية يرثون المرأة عن الميت إذا مات الرجل وعنده زوجة أو زوجات ورث هذه الزوجات أقاربه مثل لا يرثون الماء ويتصرفون فيهن في هذه الزوجات بما يريدون ميراث أقلوه عن قريبه. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. فأبطل الله هذه العادة الجاهلية وهي أن يرث أقارب الميت زوجة قريبهم أو زوجاته ويتصرفون فيهن حسب ما يريدون، إما يستخدموهن عندهم وإما أن يزوجوهن ويأخذوا مهورهن من باب الاستغلال لهن. فالله جل وعلا أكرم المرأة ومنع عنها دون الجاهلية فأعطاها الميراث كما أعطى الرجل. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذا في النسب. وفي الزواج يقول الله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك إن لم يكن فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصى بها أو دين وجعل للزوجات ميراثا مثل ما للأزواج ورث الزوجين بعضهما بعضهما من بعض إلا إذا كان هناك مانع من الإرث إذا قام هناك مانع من موانع الإرث فهذا شيء آخر فالله جل وعلا حرر المرأة من تصرفات الجاهلية الظالمة وأنصفها جعلها زوجة مكرمة وجعلها أم أولاد ومربية أسرة وراعية في بيت زوجها ولا ينتهي ارتباط الزوج بها بقضاء الشهوة فقط بل هناك مسؤوليات على الزوج ومسؤوليات على الزوجة نحو زوجها كل منهما عليه مسؤوليات من جهة آخر كما أنه سبحانه وتعالى منع تزويج المرأة بدون رضا وبدون اختيار فلا تزوج المرأة إلا بمن ترغبه وتريده إذا كان كفءا صالحا يعني بشرطين أن يكون كفءا صالحا وأن ترضى به المرأة فلا تجبر المرأة على تزوج من لا ترغب فيه قال صلى الله عليه وسلم لا تنكح السيد حتى تستأمر يعني يؤخذ أمره رأيها وموافقتها ولا الذكر حتى تستأذن وإنها ثلاثه السيد تنكح تتكلم لكن الذكر تستحي ولا تتكلم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ابنها ان تسكت فإذا سكتت هذا دليل على ذلك وإن كان عندها معارضة فإنها تبديها وتتكلم وإبنها ثلاثها فمنع الله جل وعلا إجبار المرأة على أن تزوج بمن لا تريده ثم إنه سبحانه وتعالى جعل الزواج يبنى على عقد على عقد المحترم بين الزوجين على عقد إيجاب وقبول يقول الولي ولي المرأة زوجتك فلانة أو يقول الزوج قبلت أو رضيت بهذا الزواج إيجاب وقبول إيجاب صادر من الولي وقبول صادر من الزوج أو من وكيل أحدهما أو من وكيل أحدهما ولا بد يكون في شهود لا نكاح الا بولي وشاهد العدل ولا بد من شروط عقد النكاح ان يكون هناك ولي للمراه المراه لا تعقد لنفسها ولا تعقد المراه للمراه لا تتولاها وانما تولاها رجل من اقرب اقاربها اما ابوها او جدها او ابنها او ابن ابنها او اخوها او ابن اخيها او عمها اخو ابيها او ابن عمها من الابوين او من الاب قريب من اقاربها اقرب العقبه اليها يتولى العقد هذا الولي فلا تزوج المراه نفسها وان لا يزوجها وليها ففي شروط عقد النكاح عند جمهور اهل العلم الولي وهذا في الحديث لا نكاح الا بولي اي امرأة نكحت نفسها اي عقدت بنفسها فنكاحها باطل فنكاحها باطل باطل المرأة لا تعقد لنفسها لانها قاصرة النظر وقريبة النظر ربما تعقد على شخص لا يصلح لها ولا لأسرتها، وبهذا يبطل ما يدعيه بعض الناس أو بعض المحرومين من حرية المرأة في العقد وأنها تعقد لنفسها، هذا باطل. ولو قال به بعض العلماء فهل اجتهاد؟ والاجتهاد إذا خالف الدليل فإنه لا يؤخذ به. المراد الدليل، فالدليل مع من قال انه لا بد من ولي في النكاح. ولو تركت الحريه للمراه في العقد لنفسها لحصل الفساد، ولتمردت المراه وتزوجت من لا يصلح لها ولا يصلح لاسرتها، يحصل بذلك الفساد. الله اقام الولي ما أقام الولي على المرأة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ولا بد من الشهود مشاهدين يحضران عند العقد لأجل إعلان النكاح، لا يكون النكاح سري بل يعلن، وأيضا يضرب عليه بالدف ويولم له ويقام وليمة من أجل أن يتعلم الناس أن فلان تزوج فلانة، حتى لا يكون هناك تهمة، لا يكون هناك تهمة بالفساد أو ارتباط غير شرعي. فإذا أعلن النكاح بالشهود وبإقامة الوليمة وبالضرب بالدف للنساء حصل الإعلان وعلم الناس أن فلانا عقد على فلان، وصار يدخل عليها ولا أحد يعترض عليه، بخلاف ما لو أخفي العقد ولم يدري عنه أحد. فإذا رأى الناس فلانا يدخل على فلانا بعقد سري اتهموه واتهموها بالفساد. فهذا هو السر في اشتراط الولي واشتراط الشهود واشتراط إعلان النكاح. قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف من أجل إزالة الظنون السيئة، ومن أجل أيضا احترام هذا العقد عند الناس، وأن يكون علنيا لا سريا. وسمى الله هذا العقد ميثاقا غليظا. اذا تم العقد عقد الزواج مستوفيا لشروطه واركانه فانه ميثاق اليم بين الرجل والمرأة، كما قال سبحانه وتعالى: وان اردتم استبدال زوجك وكان زوجك واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ما هو الميثاق الغليظ؟ العقد، عقد الزواج. أنت زوجتها على أن زوج فيه وعلى أنك زوج لها، هذا عقد. فلا تتلاعب في هذا العقد لأنه ميثاق غليظ لا يحل، لا يحل هذا العقد إلا بالطلاق، بالطلاق الشرعي أو بحصول ما يقضي هذا الميثاق بردة أحد الزوجين عن دين الإسلام أو ما أشبه ذلك. أما ما دام لم يحصل شيء يقضي نقض هذا الميثاق فإنه يجب احترامه. وأوجب سبحانه أن يشتمل هذا العقد على مهر، على مهر وهو دفع شيء من المال لهذه المرأة إكراما لها وإجلالا لها وإظهارا لشرفها، وأنها لا تزوج إلا بمال يؤخذ من الزوج حتى ولو كفر فإنه لا بأس بذلك ما لم يدخل الرجل ويكون فيه إشراف فإنه ممنوع، لكن إذا كان في حدود المعقول والرجل يطيقه فإنه لا بد من المهر، لا بد من المهر للمرأة على من حقوقها على زوجها، أول حقوقها على زوجها هذا المهر وهو ملك لها لم يكن، وتتصرف فيه ولا أحد يعترض عليها من ذلك. وآتوا النساء صدقاتهن، أمر الله الرجال أن يعطوا النساء الصدقات، والصدق هو المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن تبغى لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني إذا سمحت به أو بشيء منه للزوج فإنه حلال له، أما إذا لم تسمح فإنه يجب على الزوج أن يعطيها المهر المسمى. فإذا عقد عليها على مهر وهذا المهر يصح في الإسلام، لا يكون للمهر من مال الحرام أو من مادة محرمة كالخمر والخنزير والدخان وغير ذلك من الأشياء، إلا من النقود وإلا من الأمتعة أو من الأشربة أو من الأطعمة المباحة أو من الملابس أو غير ذلك، يكون مال مباح مما يتنوع، فهذا الصداق وهو حق للمرأة وملك لها. لكن لو طلقها قبل الدخول، لو عقد عليها وطلقها قبل الدخول، فإن كان سمى لها المهر فإنه يكون لها نصف، ويسترجع الزوج النصف الباقي. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد غرضتم لهن بريرة وهو المهر فنصف ما غرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا سمح الزوج بنصف للمرأة أو سمحت المرأة بنصف للرجل فلا، أما إذا تنازع فإنه يقدم نصف للمرأة ونصف يسترجع الزوج المطلق قبل الدخول. فإن طلقها قبل الدخول ولم يكن سمى لها مهرا فإنه يمتعها، يجب عليه المتع بأن يدفع لها شيئا من المال يحصل به المقصود، شيء متمول وله قيمة ادفعه إليها. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوهن فريضة ومتعوهن، يعني ادفعوا لهن شيء من المال، يعني يحصل به المقصود، ومتعوهن على الموسع قدره وهو الغني وعلى المسخر قدره وهو الفقير، يعني يدفع كل من الفقير والغني حسب ما يليق به، ان دفع كثيرا فهو احسن وان دفع قليلا فانه يكفي، على الموسع قدره وعلى المسخر قدره. اما اذا طلقها بعد الدخول فان المهر قل له لها بما استحل من فرجها، كل الله لها بعد الدخول. ولو طلقها بعد الدخول ولم يسمى لها مهرا عند العقد ماذا يصنع؟ يفرض لها الحاكم مهر المهر، الحاكم يفرض لها مهر المهر ويدفعه لها. كل هذا يدل على حقوق الزوج وعلى انها ليست بالشيء المنتهى، وعلى أنه يجب على الزوج أن يعطي زوجته ظهر. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار مبلغ كبير من المال، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه فقد أفضى بعضكم إلى بعض وأقل منكم ميثاقا غليظا. ولا يحل، يجب إعطاء المرأة مهرها إذا طلقها زوجها لا الدخول يجب إعطاؤه إياها ولو كان كثيرا، إذا استحل من فرجها وبموجب الميثاق الغليظ الذي هو العقد والإخوة وهو الدخول بها، هذا من حقوق المرأة وحقوق الزوج على زوجها المهر. وحتى لو حصل طلاق فهو على التفصيل الذي سبق، هذا مما يدلنا على ان المرأة الزوجة لها حق على الزوج احتراما لها واكراما لها، وايضا تطييب لخاطرها، وانه لا يوصل اليها الا بمال، ليس شيء رخيص، لا يوصل اليها الا بشيء من المال، عزاز على عزاز لها. هذا من حقوق الزوجة على زوجها. المهم من حقوق الزوجة على زوجها إذا استمرت الزوجية ولم يحصل طلاق، فإن المرأة لها حقوق على زوجها. أولا عليه النفقة، على الرجل ليس على المرأة، المرأة لا تنفق على الرجل، وإنما النفقة على الرجل هو الذي ينفق على المرأة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف. ولما جاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها أنه لا يعطيها ما يكفيها وأولادها ويكفي أولادها، قال لها صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيه وولدك بالمعروف. مكنها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تأخذ نفقتها من الزوج إذا كان بخيلا أو شحيحا، فإنه يرفع عنها الظلم، فتأخذ من مال زوجها ما يكفي نفقتها ونفقة أولادها، هذا حق واجب عليه، ما فيه معروف له، إنما هو حق واجب عليه، ليس تبرعا منه. النفقة، والنفقة تكون بالمعروف، ولا تعارف عليه الناس، والأعراف تختلف في كل زمان وفي كل مكان. فليس للنفقة حد محدود لا يزيد ولا ينقص، بل هي تتبع الأعراف، تعارف الناس، والنفقة تختلف من وقت لآخر، فتقدر بالمعروف، لا يكون فيها إجحاف على الزوج، يعني يحمل نفقة أكثر من الواجب، ولا إجحاف على المرأة بأن ينقص من نفقتها، بل تكون بالمتوسط بالمعروف. الغنية مع الغني لها نفقة، والفقيرة مع الفقير لها نفقة، والمتوسطة مع المتوسط لها نفقة، والمرجع في ذلك إلى القاضي إذا حصل النزاع. وإذا لم يحصل النزاع الحمد لله الأمور ماشية ولا نتدخل، لكن إذا حصل نزاع بالنفقة يرجع إلى القاضي وينظر في حال الزوجين يسارا وحسارا، ويقدر النفقة بحسب ما يليق في كل زمان بحسبه. هذا من حقوق الزوجة على زوجها، نفقة بالمعروف، أن يقوم بنفقتها، من أجل أي شيء، من أجل أن تتفرغ هي للبيت وأعمال البيت وتربية الأولاد، فهو يكفيها النفقة ليست فيه أعمال البيت، وأعمال البيت ليست بالشيء السهل، أعمال البيت شاقة وكبيرة، وهي من عزة المرأة، وعلى الزوج النفقة، هذا من الإنصاف بين الزوجين. الرجل يكتسب ويخرج ويسافر ويتعرض للأخطار من أجل انتلاف الرزق له ولزوجته ولأولاده، والمرأة تربي وتطبخ وتسرق البيت وتعمل أعمال البيت وتنظمه، حيث إذا جاء الزوج وجد الأمور مرتبة لأجل أن يرتاح هو وأهله. ولا يطلب من المرأة أنها تشارك في النفقة حتى ولو كان عندها مال قارون، لو كان عندها مال قارون لا تكلف في ذلك شيء من النفقة إلا بإضاعها، لأن نفقتها واجبة على الزوج بموجب الزوجين وبموجب العقد الذي بينهم، وهذا مما فضل الله به الرجل على المرأة، أن الإنفاق يكون من الرجل لا على المرأة. وكذلك السكنى، من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها السكنى المناسب، يوفر لها المسكن المناسب المريح الذي يحصل به الأمن والاستقرار والطمأنينة، ويكون كافيا بحسب الحاجة، سكن مناسب للزوج، هذا على الزوج أنه يوفر السكن. وكذلك من حقوق الزوجة على زوجها توفير الكسوة، توفير الكسوة المناسبة لها، توفير الكسوة المناسبة لها في الصيف وفي الشتاء وما يلبس النساء في البلد، فيوفر لها الكسوة، لا يجفيها في البرد ولا تلبسه في وقت الحر، يوفر لها كسوة مناسبة صيفا وشتاء وبحسب عرف البلد. فهذه الأمور من حقوق الزوجة على الزوجة، النفقة، السكنى، الكسوة، لا بد أن يوفرها لزوجته. فلو قدر أن الزوج لا يستطيع هذه الأمور، ما يستطيع النفقة أو لا يستطيع توفير السكن أو لا يستطيع الكسوة، فإن المرأة تخلى إن شاءت البقاء والصبر معه على ذلك فالحمد لله، وإن أرادت الفراق فإنه يفرق بينهم لأجل إزالة الضرر، إزالة الضرر عنها. هذا من إنصاف الإسلام للمرأة وإزالة الظلم عنها. كذلك من حقوق الزوجة على زوجها، من حقوق الزوجة على زوجها أن يعفها، أن يعفها عن الحرام لأن يجامعها حسب الاستطاعة والإمكان، وهذا من أعظم مقاصد الزواج الإعفاف، فالمرأة تعف الرجل والرجل يعف المرأة في قضاء الوقت، هذا من حقوق الزوجة على زوجها، بل هذا من أعظم مقاصد الزواج. أما إنه يتجنبها ولا يحصل ارتباط بينه وبينها، هذا يحصل منه الضرر الكبير، فإذا طالبت فإما أن يقوم بهذا العمل وإما أن يفرق بينهما لأجل إزالة الضرر عنه، إذا تبين أنه ما عنده استطاعة للجماع، ما عنده استطاعة وهو ترغب في ذلك، يعني فطرة المرأة فطرة الإنسان حاجة، هذا من الحاجية من الضرورة، فإذا قدر أنه حصل مانع أو ما عنده أصل استعداد وطلب الفراق يفرق بينهما لأجل إزالة الضرر عن المرأة. أما الرضية بالبقاء والصبر فلا ذلك. كذلك من حقوق المرأة على زوجها حقوق المرأة على زوجها، أنه إذا أراد أن يتزوج عليها امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة فله ذلك، الله أباح له ذلك، فلا اعتراض عليه، وليس للمرأة أن تعتذر عليه في ذلك، لأن هذا شيء أباحه الله له، كما قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لكن بشرط القيام بالعدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما إذا وثقتم من أنفسكم بالقيام بالعدل فإن التعدد مباح أو مستحب، وفيه مصالح، تعدد الزوجات فيه مصالح عظيمة في المجتمع للنساء، مصالح التعدد للنساء أكثر من مصالحه للأزواج، لأن الزوج يتحمل حمل كبير، أربع زوجات كل واحدة تبي نفقة، تبي كسوة، تبي مسكن، تبي متعة إلى آخره، فالكلام على الزوج، المرأة ما عليها الكلام. نعم يا سلام. وأيضا النساء في كل مجتمع أكثر من الرجال، فلو قسم الرجل على امرأة واحدة تعطلت بقية النساء، فمن رحمة الله هو شرع التعدد لأجل إزالة العنف وإزالة تعطل الأزواج. وربما يأخذ الرجال أحيانا يعتريهم آفات تقضي عليهم ويقل عدد الرجال، مثل الحروب والكوارث، الرجال يتعرضون لكوارث ولحروب ولأسفار وأخطار، وأحيانا يأتي حوادث يذهب فيها الكثير من الرجال، وأن المسافة من القلوب لا تعرض لهذه الأمور. فلو قصر الزوج على امرأة واحدة تعطلت النساء في المجتمع، وحصل الفساد في الأخلاق، وحصل الحاجة أيضا، يرى الحاجة إلى من يقوم عليها، إلى من ينفق عليها، إلى من يدافع عنها، هذا الحاجة ضرورية إلى الزوج، هي أحوج إلى الزواج من الرجل. فحكم تعدد الزوجات عظيم، الذين يعترضون على تعدد الزوجات يقولون هذا ظلم للمرأة، هذا من سوء أفهامهم أو من سوء عقيدتهم، بل بالعكس تعدد الزوجات فيه خير للنساء وليس فيه ظلم للنساء، لأن مصلحة النساء بتعدد الزوجات أكثر من مصلحة الرجال، لأن النساء أكثر حاجة إلى الرجال من الرجال إلى النساء. ولو قصر كل زوج على امرأة عند القيه ينصرف، وكون المرأة تتزوج رابعة أربع لزوج ينفق عليها ويقوم بما تحتاج إليه ويحفظها ويخونها ويكون محرما لها وينفقها الله منه أولاد الأولاد والذرية، هذه المصالح أحسن من بقائها بدون زواج، ولو كانت رابعة أربع. فتعدد الزوجات في الإسلام فيه أحكام حكم عظيمة، فهؤلاء الذين يعترضون على تعدد الزوجات ويقولون أنه ظلم للمرأة هذا من باب المغالطة وسوء الفهم، أو من باب التضليل، من باب التضليل، لأن هناك يريدون تشويه الإسلام فيقلبون المحاسن إلى نسائه، ومن محاسن الإسلام تعدد الزوجات، فهم يقلبون هذه المحاسن إلى نسائه من أجل التنفير عن الإسلام. النصرانية يمنعون التعدد فيما فرضوه هم، لا في شرع الله سبحانه وتعالى، فرض الله لا يحرم التعدد لا في القديم ولا في الحديث، التعذب لكن وين ذهبوا؟ ذهبوا الى الشفاء. فالرجل يقول يخاد من شاء من النساء بالحرام، والمرأة تخاد من شاء بالحرام، والزواج لا يكون الا بواحد. سبحان الله، يضيفون الشفاء ويمنعون النكاح الشرعي. هذا دين الجاهلية ودين النصارى. سبحان الله، يضيفون الشفاء ويمنعون النكاح الشرعي. هذا دين الجاهلية ودين النصارى الذين يمنعون التعدد، يمنعون الزواج الشرعي الشريف، ويذهبون الى الشفاء والاقدام ويصادق من شاء، والرجل والمرأة أيضا تتعلق بمن شاءت لكن لا يسمى الزواج، يسمى الدفاع. هذا مسموح له، مسموح به عندهم والعياذ بالله. وهذا من انتكاس الفطر، وهم يريدون من المسلمين أن يكونوا كذلك، ويأبى الله سبحانه وتعالى، يأبى الله ذلك، ويأبى ذلك المؤمنون. فإذا أراد الزوج التعدد فلا اعتراض عليه، لا من الحاكم ولا من المرأة ولا من ولي المرأة، لأن هذا شيء أباحه الله سبحانه وتعالى، وهذا من مصلحة المجتمع فلا اعتراض عليه، إلا إذا كانت المرأة شرطت عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها، شرطت أن لا يتزوج عليها، فنقول لا يمنع من الزواج، ولو شرطت عليه لا يمنع من الزواج، لأن هذا شيء أباحه الله ولا أحد يمنع. ولكن له الخيار، إذا تزوج عليها له الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الفراق منه، له الخيار بالبقاء أو بالفراق، عملا بالشرط لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. لكن لا نقول إن شرطها عليه يمنع الزواج، لا، الزواج ماشي والتعدد ماشي، لكن إذا كانت تريد الفراق فإنها تتقدم إلى المحكمة وتثبت أنها شرطت عليه، فالقاضي يخيرها إما أن تبقى وإما أن يفرق بينهما عملا بالشرط، المسلمون على شروطه. لكن هذا التعدد الذي أباحه الله هو مشروط بالعدل بين الزوجين، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، فجعل شرط التعدد حصول العدل من الزوج بين زوجاته. وبماذا يكون العدل؟ العدل الذي شرطه الله هو العدل المستطاع، العدل في النفقه، العدل في السكنى، العدل في الخسوه، العدل في المبيت عند زوجاتك، الواحد يبيت عندها ليله ولا يجوز عند وحده عدة ليالي، وحده لا يجي إلا ليلة، لا يجوز هذا، لازم كل واحد يجوز عندها ليلة القسم، هذا يسمى القسم بين الزوجات. هذا هو العدل المطلوب، أن يساوي بينهن في النفقة، أن يساوي بينهن في المسكن، أن يساوي بينهن في الكسوة، أن يساوي بينهن في المبيت. أما الأحد وهو ليل القول، المحبة ولون القلب، هذا لا يملكه أحد إلا الله جل وعلا. يمكن يحب بعض نساءها أكثر من بعض، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، هذا لا يطلب، لا يطلب منك أن تحبهن على سواء، أنت لا تستطيع هذا، لا تستطيع أن توزع المحبة بين الزوجات على حد سواء، هذا بيد الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فالمحبة والميل القلبي هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لكن لا يحمل الزوج على إذا كان يحب بعض نسائه أكثر من بعض أن يحيد مع المحبوبة ويظلم الثانية بأن يعطيها أكثر من التي لا يحبها، ينفق عليها أكثر، يكسوها أكثر، يجعلها في بيت أحسن، هذا لا يجوز. هذا ليل يبيت عند المحبوبة ليالي أكثر من غير المحظور على ليلة. وقد جاء في الحديث من كانت له زوجتان فلال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال. جاء يوم القيامة وشقه مال قبيحة له والعياذ بالله. والجزاء لجنس العمل. فهذا وعيد شديد. تعرفنا من ذلك أن العدل على قسمين: عدل مستطاع وهو المذكور في قوله تعالى فإن شئتم ألا تعدلوا فواحد، وعدل غير مستطاع وهذا هو المذكور في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرص. هذا المراد به ليل القلب ومحبة القلب، هذا بيد الله. لكن لا يحمله إذا كان يحب بعض الزوجات أكثر من الأخرى، لا يحمله الحب على أن يحيف معها ويظلم الأخرى في حقها، ويظلم الأخرى في حقها. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عدة أزواج، كان عنده 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، وهذا مما خصه الله له. هذا من خصائص الرسول زيادة على 4 من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الأمة فمقصورة على 4. كان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني المحبة، المحبة، المحبة هذه بيد الله سبحانه وتعالى. لا تستطيع أن تتوزع المحبة على النساء بالسواء، لأن ما تستطيع توزع النفقة بالسواء، أي مثل بالسواء، أي كسوة بالسواء، هذا هو الذي تستطيع. فلا تميلوا كل الميل، ولهذا قال فلا تميلوا كل الميل، يعني يحصل ميل قلبي وميل عملي، هذا كل الميل. فتذروها كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، فتذروها كالمعلقة. فالمملوء هو كل الميل، أما بعض الميل وهو ميل القلبي فهذا ليس باستطاعة الإنسان. ويمكن أن يحب بعض النساء أكثر من بعض، المحبة هذه إلى الله سبحانه وتعالى، والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. وإننا نحن مكلفون بما نستطيع. فهذا من حق الزوجة على زوجها أنه إذا تزوج عليها غيرها ثانية أو ثالثة أو رابعة من حقها عليه العدل فيما يجري فيه العدل ويستطاع. لأن بعض الناس، وهذا كثيرا ما يقع، إذا تزوج امرأة فإنه ينعدل كلية إلى المرأة الجديدة ويترك المرأة الأولى، يتكلم عليها ويظلمها ويسوء إليها كأنها ظالمة، كأنها مجرمة، ونسي عشرتها معه طول المدة، ونسي أنها أم أولاده، وأنها هذا لا يجوز في الإسلام، هذا لا يجوز في الإسلام. فالمرأة الكبيرة والمرأة الصغيرة على حد سواء في الحقوق. هاي إذا أن المرأة إذا كبرت أنه خفت حقوقها، ويكون المرأة الشابة أكثر حقوق من الكبيرة، لا، الحقوق هي هي للكبيرة وللشابة ما دامت في عصمتها، إلا إذا سمحت، إذا سمحت. وإذا تزوجت زوجة جديدة ولم يبق لك رغبة في الأولى، لم يبق لك رغبة ولا ميول في الأولى، فلا تعلقها، طلقها، إلا إذا اختارت البقاء معك على هذه الحالة فالأمر إليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطلق سودة بنت جمعة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها في عصمته لتنال شرف بقائها مع النبي صلى الله عليه وسلم، طلبت أن يبقيها وأن تهب حقها إلى عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا منها بعدما رضيت فيها أن تجد، قبل هذا منها. فإذا رضيت المرأة أنها تبقى ولو كان زوجها لا يميل إليها ولا
ولا يوصفها إلى ربه فالحق لها، وإذا لم ترضى فإنها لها حق المطالبة بالفراق. أو هو أيضا إذا كان ليس له رغبة في المرأة فلا يبقيها معلقة، فتذروها كالمعلقة وخيرها إذا لم تستطيع الصلاة. أنا لا أريد في رغبة، أعتبر الصلاة هذه الصلاة، تريد أن تبقى مع أولادك وفي بيتك وأنت مفردة فلا خلاف. إذا اختارت أحد الأمرين فهذا حق لها. أما أنه يعرض عنها ولا يتفاهم معها ولا وينعدل إلى المرأة الجديدة كأن المرأة قبيلة عدو وكأنها مجرمة، فهذا ظلم وإجحاف. وهذا هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة وشقه ما يلعنه عقوبة له وفضيحة له يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الرجال أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور، ولا يستغلوا ضعف النساء بأن يظلموهن أو يهضموهن حقوقهن، خصوصا إذا كانت المرأة حيية وكريمة ولا تستطيع البوح بما يصيبها ولا تشتكي، فإنه يجب عليه أن يوصفها وأن يعدل معها وأن يعطيها حقها ما دامت في عصمته، فإنه لا يسقط حقها. وليعلم أنه إذا أبقاها في عصمته وتركها وأعرض عنها وأساء إليها أنه سيحاسب عن ذلك يوم القيامة، وينتصر للمظلوم من الظالم يوم القيامة. كذلك حقوق المرأة على زوجها أن يوجهها إلى الخير، وإذا رآها على خطأ في دينها تتهاون بالصلاة أو أنها تخرج إلى الشوارع أو أنها تتبرج بالزينة أو أنها تتساهل في التجارة، من حق الزوجة عليه أن يمنعها مما يحصل بسببه عواقب الرحيم، يأمرها بالصلاة، يأمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى، ينهاها عن المنكر، يمنعها من الخروج إلا بالآداب الشرعية. هذا من حق المرأة عليه، هو راع عليها فلا يهمل رعيته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن الأهل المرأة الزوجة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فكما تقي نفسك من النار يجب عليك أن تقي أهلك من النار. قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال عن نبيه إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ومن حقوق المرأة على زوجها أن يوجهها إلى الخير وينهاها عن الشر ويأخذ على يدها إذا رأى منها خروجا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يترك لها الحرية ويتركها تخرج متى شاءت، يتركها تكلم بالتلفون من شاءت من المغازلين ومن، يتركها تروح للأسواق والمعارض أو ربما تروح للحفلات غير المحتشمة، حفلات الزواج غير المحتشمة والتي فيها منكرات، يتركها هو مسؤول عنها، رعية تحت رعايته. وهذا من حقوقها عليه لأنها امرأة ضعيفة ولا تعرف مصالحها، فعليه أنه يقول عليها ويقولها، وهذا من إكرامها. لأن بعض الناس يعتقد أن من إكرام المرأة ترك الحرية، لا، وهذا ليس من إكرامها، هذا من الإضرار بها، من الإضرار بها. فعلى الرجل أن يعلم أنه مسؤول عن زوجته، كل مخالفة تحصل منها فإنه مسؤول عنها. لماذا لم يأمرها ولم ينهها ولم يوجهها ولم يمنعها مما لا يليق بها؟ هو مسؤول عنها، وهذا من حقوقها عليه. ليس من حقوقها عليه الطعام والشراب فقط والكسوة هذه حقوق، لكنها لا تكفي. أعظم الحقوق أن يقوم عليها ويلزمها بطاعة الله ويمنعها من معصية الله، هذا من أعظم حقوقها عليه. ووليها إنما سلمها لك عزة وأمانة في ذمتك، ووليها لا بالحين يسلمها لك لا يدري عنها، فأنت المسؤول عنها وهي أمانة عندك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا، في خطبته في حجة الوداع يقول: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. والعواني هي المحبوسات، العاني المحبوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفك العاني، يعني يفك الأسير، فالمرأة أسيرة ومحبوسة عند زوجها، فيجب عليه أن يصل إلى هذا الأسير وإلى هذا المحبوس، أن يصل إليه بالقول وبالفعل، ويعتبر المرأة إنسانا شريفا وشريفة له في الحياة، وأما لأولاده، وقيمة على بيته، ويحسن إليها ويحسن رعايتها، هذا هو المطلوب. وأعظم ما يجب على الزوج هو حماية المرأة مما لا يليق بها، وأن يكون قيما عليها، كما قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. لأن بعض الرجال لو رجلها تلم لما أهل، قال: والله أنا ما أهمل ولد الصلاة، أنا جايب لهم التلفزيون وجايب لهم الدش وجايب لهم هذه أمراض، هذا ما هم من صالحهم ولا من حقهم عليهم يجيب لهم الأمراض. قال: أنا أوفر لهم الأكل والشرب والمسكن. يقول: هذا حق وهذا واجب عليك، لكن هذا ما يكفي. من أعظم الحقوق عليك الرعاية، رعاية المرأة، هذا من أعظم حقوقها عليك، لأنها رعية تحت يدك، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. فلا يجب على الرجال أن يتفطنوا الهنيان، وأن يعتبروا أن الزواج أنه عهدة وأمانة، وأن المرأة أمانة في عنق الزوج وعهدة في عنق الزوج، من حين يتسلمها من وليها وهي عهدة العلة، فعليه أن يصونها ويكرمها ويقوم بحقها الواجب عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الرجال يقول: أنا وفرت، أنا ما قصرت مع رأتي، وفرت له كل شيء، وفرت لها التلفزيون، وفرت لها الدش والقنوات الفضائية، وفرت لها التلفون والجوال تكلم من شاءت، ووفرت لها سواق وسيارة تروح للأسواق وتروح أين أرادت. فنقول له: قد خنت الأمانة في هذه الأمور، وهذا ما هو تقصير فقط، بل هذا خيانة للأمانة، لأن هذه الأمور تضرها، وأنت أهملت رعيتك التي أمرك الله أن تقيها من النار، أنت جبت أتيت لها بأسباب النار. المرأة ضعيفة وعندها عاطفة وعندها، فلا يوفر لها أسباب الشر، الواجب أن تبعد عنها أسباب الشر، وأن تكون تحت إشراف زوجها وخارجة من البيت أو داخلة في البيت، هي تحت إشراف زوجها في كل حال، لأن زوجها قام مقام وليها، تسلمها أمانة، تسلمها من وليها. فإذا جلب لها أسباب الشر فقد خان الأمانة وضيع حق الزوجة عليه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وبعد هذه المحاضرة القيمة التي أبان فيها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حقوق الزوجة على زوجها، وما ينبغي عليه أن يقدم لها من رعاية ومن حقوق المادية وما ينبغي عليه أن يصونها به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل له المثوبة وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هناك مجموعة أسئلة تتعلق بموضوع المحاضرة وهي كثيرة، نلقي منها إن شاء الله تعالى ما يتسع له الوقت، ونعتذر إلى بقية الإخوة عن أسئلتهم التي لا نستطيع عرضها لضيق الوقت. أما الأسئلة التي لا تتعلق بالمحاضرة فقد أعرضنا عنها، ونود أن ننبه الإخوة وقد سبق وأن نبهناهم إلى هذا، إلى أن الأسئلة المتعلقة بقضايا الطلاق هذه طريقتها أن يذهب الزوج والزوجة وولي الزوجة إلى مركز الدعوة والإرشاد في وقت الدوام الرسمي إلى فضيلة الشيخ سعيد الزعجاني أو إلى لجنة الطلاق، ويعرضون مشكلتهم هناك، ويحرر في هذا محضر يرفع إلى سماحة المفتي العام، وتحصلون على الإجابة إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ صالح الفوزان، هذا رجل يسأل يقول: إذا تزوجت امرأة من رجل ثم لم تنجب منه أولادا وطلقت، وتزوجت من آخر وأنجبت منه أولاد بنين وبنات، تقول أو يقول السائل: هل بنات هذه المرأة أصبحنا محرمات على زوجها الأول؟
نعم، بنات هذه المرأة محارم للزوج الأول الذي سبق أن تزوجها.
جزاكم الله خيرا.
لأنه لربائي، قال الله جل وعلا في عداد المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا كان عقد على الأم ودخل بها حرمت عليه بناتها مطلقة، بناتها من أي زوج سابق أو لاحق كلهن حرام على هذا الذي دخل عقد على أمهن ودخل بها. نعم، وحتى بنات أولادها وبنات بناتها كلهم ربائب لهم سابقا ولا.
نعم، جزاكم الله خيرا. وهذه تسأل تقول: إن زوجها كلما غضب منها يأخذ بالاستهزاء بها ويقول: أنت ناقصة عقل ودين، ويقض عليها بهذا الكلام ويستخدمه طريقة لانتقاصها، فما توجيهكم في ذلك؟
هذا سوء معاملة ولا يجوز. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. الله أمر بالعشرة بالمعروف، وقال جل وعلا: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. لا يجوز للزوج أن يجرح شعور زوجته بالكلام والتنقص، لأن هذا خلاف العشرة بالمعروف. تمامه ما يرضى أنك تتكلم عليه أو تجرح شعوره بكلام قاسي، فكذلك كيف يرضى من نفسه من يسيء إليها ويجرح شعورها بالكلام الذي لا يليه؟ الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا سديدا، قولا حقا وصوابا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا عام، وقول السديد يجب أن يكون مع جميع الناس، وقولوا للناس كفرا مع جميع الناس، فكيف مع زوجته؟ هي أولى بذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: إن زوجته تخرج مع أهلها دون علمه إلى الملاهي وإلى أماكن النزهة، ويحصل في هذه الأماكن من الاختلاط وكشف الوجوه وغير ذلك، فما توجيهكم لهذه الزوجة علما بأنها موجودة في هذه تستمع إلى هذه المحاضرة؟
قبل أن نوجه الزوجة نوجه الزوج، الزوج هو المسؤول عنه وهو القيم عليها وله السلطة عليها لأن يمنعها، وهو الراعي عليها لأن يمنعها، وعليها هي أن تتقي الله في نفسها. إذا كان الزوج متساهلا أو كان الزوج لا يعلم، غائب، كان غائبا عنها أو لا يدري، فإن عليها أن تتقي الله في نفسها وأن تقيم على نفسها رقيبا منها، لأنها مسؤولة، مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن نفسها وعن أولادها وعن بيت زوجها. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذه امرأة تقول إنها تريد أن تتنفل بأداء العمرة، تقول: ولكن زوجها يرفض ذلك، فهل تجب عليها طاعته في ذلك؟
نعم، لا يجوز لها أن تعتمر عمرة نافلة أو تحج حج نافلة أو تصلي صلاة نافلة أو تصوم صيام نافل إلا بإذنه. أما الفروض فليس له دخل فيما هي. إذا كانت ما حجت حجة الإسلام واستطاعت الحج فإنها تحج ولو لم يأذن لها، يعني هذا فرض، كما أنها تصلي ولو لم يأذن لها صلاة الفريضة، تصوم رمضان ولو لم يأذن لها، هذه فرائض لا يجوز للزوج أن يمنعها منه. أما النوافل فيجوز للزوج أن يمنعها لأن هذا من حقه عليها، من حقه الاستمتاع بها، وإذا صامت أو اعتمرت أو حجت أو سافرت منعت حقه عليها في هذه الفترة. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول هل من العدل في المبيت، هل هذا العدل يتضمن العدل في الجماع كذلك؟
لا، ما يتضمن العدل في الجماع لأنه هو باستطاعته، هذا تبع ميل القلب، ولكن المبي أن يوجد في البيت وفي الفراش وعندها وتأنس به وتعلم إن لها حق مثل الزوجة الأخرى هذا هو المطلوب. أما الجماع هذا لا يملكه هو، لا يملكه هو.
نعم.
وكذلك سائل يسأل يقول هل هناك حكم شرعي خاص بالزوج في أول أيام زواجه أنه يؤذن له أن لا يذهب إلى صلاة الجماعة؟
لا، صلاة الجماعة واجبة على المسلم المستقيم إلا لعذر شرعي كالمرض كالمريض أو الخائف. قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس ولا العذر؟ قال خوف أو مرض. وليس الزفاف عذر بترك صلاة الجماعة. الواجب عليه العصر أن يشكر الله سبحانه وتعالى، ومن شكر الله أن يصلي مع الجماعة. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا أو هذه سائلة تقول هل النساء خلقن من ضلع أعوج؟ وإذا كنا كذلك فأين هذا الضلع في الجسم؟
نعم، هذا صح به الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خلقت حواء من ضلع آدم، من ضلع آدم الأيسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خلقنا، أو جاء عنه أو ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنهم خلقنا من ضلع أعوج، ولذلك يكون في المرأة عوج دائما، يكون فيها عوج دائما. فإن أراد زوجها أن يعدلها كسرها، وكسرها طلاق، فإن صبر عليها صبر عليها وفيها عوج. هذا من طبيعة سنتها بإذن الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذه رسالة موقعة يقول نحن الشباب والشابات، يقول نريد أن يوجه فضيلتكم نصيحة إلى الآباء والأمهات الذين يمنعوننا من الزواج بحجة إكمال الدراسة، ونحن أشد ما نكون إلى الزواج، حتى أن بعضنا يتوجه إلى بعض الأمور المحرمة كالاستمناء والفواحش، وكل ذلك بسبب تأخير الزواج إلى إكمال الدراسة، وذلك قد يستمر إلى أن يصل الشاب والشابة إلى 24 والخامسة والعشرين.
لا يجوز منع الشاب والشابة من الزواج عند الحاجة إلى ذلك والاستطاعة، لا يجوز منعهم من ذلك. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأيام هم الذين ليس لهم أزواج. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. فأمر الشباب بالزواج إذا استطاع. ولا يجوز لوالد المرأة البنت أو والد الشاب أن يمنعه من الزواج بحجة الدراسة. الزواج ألزم من الدراسة، الزواج ألزم من الدراسة. فإذا احتاج إليه الشاب أو الشابة فيجب تحقيق الزواج، والزواج لا يمنع من الدراسة. أكثر الذين يدرسون من الشباب والشابات متزوجون ولم يحصل بذلك معارضة بين الدراسة وبين الزواج، ما في معارضة والحمد لله. فتأخير الزواج مع الحاجة إليه يحصل بسببه مفاسد. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لو فاتت الدراسة من أصل ضرر كبير؟ أكثر الناس ما درس وعندهم ملايين الملايين والمليارات وهم ما درسوا. طلب الرزق هذا للدارس ولغير الدارس. بينما الزواج إذا تأخر يحصل أضرار يحصل أخطار. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذه امرأة تشكو ما فعل بها زوجها، تقول انه لما تزوجها كأنه شعر انه قد استغنى عنها فضربها وطردها الى بيت اهلها. تقول ولها 6 سنوات الان في بيت اهلها، لا يسأل عنها ولا ينفق عليها، وفي نفس الوقت اذا كلموه قال اذهبوا الى المحكمة واطلبوا الطلاق من هناك، فكيف يصنعون؟
نعم، هذه دعوة تدعي عليه الكلام. فإذا كانت مشقة في ذلك الطريقة تذهب إلى المحكمة، والمحكمة ما جعلت إلا لإنصاف المظلوم إلى الظالم. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول نحن الرجال في فتنة بسبب لبس بعض النساء للنقاب بطريقة مثيرة وتزينهن من وراء النقاب، يقول وللأسف حتى يقع هذا بين صفوف بعض المحبات للخير، وقد شاهدت بعضهن وهن مقبلات إلى المحاضرة بهذا الزي، فما توجيه فضيلتكم لهن؟
المطلوب من المرأة ستر وجهها وسائر جسمها، تكون من وراء حجاب وهو الساتر لها من ثوب أو باب أو جدار أو غير ذلك، فتستر جميع بدنها لما في ذلك الوجه، تستره بحجاب الوجه. وأما النقاب فإنه تحول من الحجاب الساتر إلى حجاب الناس، وأخشى أن هذا تدرج إلى السفور. أول شيء حول النقابات، وثاني شيء يكشف الوجه ويقول أن هذا فيه خلاف، وثالث شيء تكشف ساقيها وذراعيها وتقول الحمد لله المرأة مثل الرجل وكلنا من بني آدم إلى غير ذلك. لا شك ان سد وسائل الفتنه وسد الشر امر مطلوب، وعلى النساء ان يلتزمن بالحجاب الساتر ويتقين الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسال يقول اذا كانت احدى الزوجتين من بيت غني والاخرى ليست كذلك، فهل يجب العدل في النفقه بينهما؟
العدل في النفقه ان يعطي كل واحده ما يكفيها، يعطي كل واحدة ما يكفيها. الغنية لها نفقة والفقيرة لها نفقة تكفيها حتى بالكفاية. نعم، هذا هو العدل، أن يعطي كل واحدة ما يكفيها من النفقة والكسوة والمسكن. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل فضيلة الشيخ يقول إذا كانت الزوجة موظفة ولها راتب أو راتبها ضعف راتب زوجها، وزوجها يقدم لها بعض الخدمات كإيصالها يوميا إلى عملها ويقوم برعايتها وغير ذلك، ويطلب من وراء ذلك مالا منها، فهل في هذا حرج؟
إن كانت شرطت عليه عند العقد إنه يوديها ويجيبها ويصير سواقلها فإنه يلزمه ذلك وفاء بالشرط، يسلمون على شروطهم، وإذا لم يقدر بذلك إنه يطلقها، لأن هذا شرط، الشرط يجب الوفاء به إلا إذا سمح المشروط له. أما إذا لم تكن شرطت عليه عند العقد فلا يلزمه ذلك، لا يلزمه أن يذهب بها ويجيبها ويسوق السيارة بها، لا يلزمه ذلك، لكن إن فعله من باب المعروف وحسن العشرة وأيضا حماية زوجته والإشراف عليها فهذا أحسن، هذا أحسن ويؤجر عليه إن شاء الله. وإن تراضى هو وإياها على أن تدفع له مبلغ من راتبها تراضي على ذلك واصطلح عليه، الصلح جائز بين المسلمين. نعم.
جزاكم الله خيرا.
وهذه يوصي النساء بالبقاء في البيوت، والرجل هو الذي يكلف بالإنفاق ويكلف بالكد والكسب وينفق على زوجته. أعمال المرأة هي اللي ضيعت الأمور، ضيعت الأولاد وضيعت البيوت، و أيضا أحدثت حالات طلاق كثيرة وأصبحنا عانسات، فالآن أنصح النساء بترك الأعمال خارج البيت، هذا الذي أنصح به النساء وهذا أحسن لهن، والزوج سيوفر لهن الحاجة والمطلب. نعم
جزاك الله خيرا. وهذا يقول أنه متزوج، يقول عندما يأتون الضيوف إذا كان أحد الزائرين من المسرفين على أنفسهم في المعاصي وعلم الزوجة بذلك، يقول أنها تمتنع عن عمل القهوة والشاي لهذا الزائر بحجة أنه من العصاة، يقول وإذا أردت أن أجبرها على ذلك فلا تستجيب لي، فهل من حقي أن أجبرها أن تصنع ذلك لهذا الضيف العاصي؟
هذا الضيف العاصي إذا كان مجاهرا بالمعصية ومستمرا عليها فلا يجوز لك أن تدعوه إلى بيته ولا تأنس به، الواجب هجره لأن لا يؤثر عليه. أما إذا كان مجيئه إليه في مصلحة دينية لأن تنصحه وتوجهه وتخجله ليترك هذا الأمر فهذا لا بأس، هذا من باب الدعوة إلى الله عز وجل ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إن كان تجيبه وتستانس أنت وياه وتضحك أنت وياه وهو مجاهد بالمعصية أو باق مع المعصية هذا لا يجوز، وزوجتك محقة في أنها لا تعين على المعصية، هذه معصية. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول له زوجتان يعدل بينهما في النفقة، يقول لكن لو أراد أن يعطي إحداهما هبة دون الأخرى هل يجوز ذلك؟
الهبة الزائدة عن النفقة هذه إذا لم يلزم عليها سوء تفاهم فلا لا، أما إذا كان يلزم عليها سوء تفاهم من الزوجة الأخرى وتبذل شرم الرتبة فإنه يتجنبها لأن درء المفاسد مقدم على جلد المصالح. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول هل يجوز أن يكلم مخطوبته أو يراسلها وعلما بأنه لا يكلمها إلا في أمور الدين وينصحها ويرشدها؟
المكالمة إذا لم يكن فيها منكر ولا فيها وضوع عند القول ولا فيها، وإنما هي من أجل الخطوبة فقط والتفاهم معها، مجرد الكلام معها لا سبيل، لأن هذا فيه مصلحة ولا فيه خطر، كلمها مشافهة أو لا يكلمها في التلفون ما في بأس، لكن بشرط أن لا يكون هناك ممازحة أو يكون هناك كلام فيه فتنة أو توسع في الكلام، يكلمها بقدر الحاجة فقط وكلام نزيه ليس فيه محذور. نعم
جزاكم الله خيرا. في هذه الأيام وقت الشهر تقام كثير من حفلات الزفاف ويقع في بعضها بعض المنكرات كالأغاني والرقص وغير ذلك، ويقع كثير من الناس في حرج من عدم الذهاب إليها بسبب كون الداعين من أقاربه ونحن ذلك، فما حكم الشرع في الذهاب إلى مثل هذه الزواجات؟
الحفلات التي فيها منكرات لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يحضرها إلا إذا كان سينكر يقوم بالإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه يحضر، أما إذا كان يحضر يسكت والمنكرات موجودة هذا لا يجوز لا للرجل ولا للمرأة ولو كانوا أقارب، لو كانوا أقارب ما يجاملهم في هذا الأمر. نعم ولو أن الناس قاطعوا هذه الاحتفالات حتى تخلوا من المنكرات لحصل الخير والأمر العظيم وخجل هؤلاء، لكن إذا رأوهم يجون ويجلسون ويضحكون ولا ينسون فهذا مما يجريهم ويوسع الأمر. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال عن رجل لا ينام مع زوجته في فراش واحد ولا يرى أن ذلك حقا لها ولا يأتيها في الشهر إلا مرة واحدة، وإذا جامعها خرج وذهب ونام في مكان آخر، فهل هذا من حقه؟
يعني ما معه زوجات أخرى، ما معه لهين؟
نعم
إذا كان ما معه لهين الأمر سهل في هذا، الأمر في هذا سهل، الفقهاء يقولون ما لنا إلا ليلة من 4 ليالي حتى ولو كان ما فيها زوجات أخرى ما لنا إلا ليلة من 4 ليالي، ولكن الصحيح أن هذا من العشرة بالمعروف أنه يبيت عندها يعني كل ما يستطيع من الليالي يبيت عندها وفي فراشها لأن هذا من العشرة بالمعروف. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا يقول إذا اختلف الزوجان في مسألة فيها خلاف فقهي قوي فهل للزوج أن يلزم زوجته برأيه؟
الزوج إن كان من أهل العلم والمعرفة فهو يأخذ الرأي الراجح بالدليل ويلزم زوجته به، الرأي الراجح بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله، ما هو مجرد خلاف فقط. أما إذا كان ليس من أهل العلم فإنه يجب عليه أن يسأل أهل العلم ويلزم زوجته بما يفتونه به من القول الراجح في هذه المسألة. النظر ما هو إلى الخلاف، وأن المسألة فيها خلاف، النظر إلى الدليل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. العمل بالدليل، إن كان يعرف الدليل يجب عليه أن يأخذ به، وإن كان هو لا يعرف الدليل فعليه يسأل أهل العلم الثقات، وليس المنتسبين إلى العلم أو المتساهلين، وإنما يسأل أهل العلم الثقات الأتقياء الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويفتونه بالحق ولا يفتونه بالهوى. هذا هو الواجب. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذان زوجان اختلفا في هذه المحاضرة والمحاضرة التي قبلها. الزوج ألزم زوجته أن تحضر المحاضرة البارحة، وهي أصرت أن تحضر هذه الليلة وقالت هذه بتلك، فهل هذا من حقها؟
لا، إذا ما تخرج من بيته لا محاضرة ولا غيرها إلا بإذنه، إلا المساجد إذا كانت تريد حضور الصلاة مع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا بما الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، فخروجها إلى المسجد للصلاة وحضور المحاضرة هذا أمر مباح لها ولا يمنعها زوجها منه بما فيه من المصلحة، لكن مع الالتزام بآداب الإسلام، الستر وعدم الطيب وعدم لباس الزينة، هذه ما لا بد منها، شروط لخروج المرأة إلى المسجد وإلى غيره.
من امرأة تقول إنها جاوزت 40 وحملت من زوجها، ولما بلغ الطفل الشهر الرابع أصبح الناس يتحدثون وخشيت من العين فأسقطت جنينها وهو في الشهر الرابع، فماذا عليها؟ بعض الناس قال عليك التوبة فقط، وبعضهم قال إن عليك التوبة والدية.
هذه أخطأت خطأ عظيما، لا يجوز لها أن تسقط حملها في أي سن كان، لا يجوز لها تسقط، ولا يسقط الحمل بعد وجوده إلا لضرورة يفتي بها أهل العلم، لازم مراجعة العلماء في هذا، هب نفس الشخص يسقط أو المرأة تسقط بدون رأي أهل العلم، هم الذين ينظرون في هذا، لابد من تقرير الأطباء لأن هذا الحمل لا يصلح للاستمرار. من لجنة الفتوى معتمدة، ما هم من أي واحد
هو إيه؟ لا هذا ما إيه.
فهذه أخطأت بلا شك وفعلت خطأ عظيما، لكن عليها التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة من هذا الشيء. وإن كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح قبل إسقاطه فعليها الدية والكفارة، عليها الدية لورثة الطفل، وعليها أيضا الكفارة وهي صيام عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تقوم شهرين متتابعين. أما إذا كان ما نفخت فيه الروح يعني ما بلغ وقت نفخ الروح فهذا فيه خطأ وفيه ذنب، لكن ليس فيه كفارة ولا دية، لأنه ما نفخت فيه الروح ولا حصل قتل، وإنما حصل إسقاط حمل فقط. نعم.
والزوج مثلها لو أجبرها؟
والزوج مثلها، ما يجوز له يجبرها، بل لا يجوز له يأمرها أو يرخص لها، ما يجوز له حتى ولا يرخص لها، ليس هذا من حقه، هذا ليس من حق الزوج أن يرخص لزوجته إسقاط الحمل، ولو أذن